الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، ولعنة الأحياء والأموات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. مع ذلك الكلام في مسألة قضاء الولي ما فاته أباه، الكلام يقع في نقطة أخرى تقدمت الإشارة إليها، وهي هل أن هذا الحكم وهو وجوب قضاء الولي في الصلاة والصوم الفائتة عن الأب، هذا الحكم هل هو مختص بالأب أم يعم الأم؟ فكما يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه، يجب عليه أيضا أن يقضي ما فات أمه. هل يعم هذا الحكم الأم أم هو مختص بالأب؟ المحقق الحلي رحمة الله عليه عمم الحكم، أوجب القضاء عن الأم كالأب، تعمم الحكم للأم كما كان الحكم ثابتا بالنسبة إلى الأب، وذلك استدلالا بإطلاق الروايات. المحقق التفت إلى أن بعض الروايات وإن كانت مختصة بالرجال وذكر فيها عنوان الرجل، مثلا الرواية اللي قرأناها الأولى صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال يقضي عنه أولى الناس لميراثه، رواية واردة في الرجل. قال في الرجل يموت، الرواية أصلا واردة في الرجل، صحيحة الرواية مختصة بالرجل ذكر فيها الرجل. هكذا رواية أخرى مرسلة حماد سألته عن الرجل يموت عليه دين من شهر رمضان، أيضا الوارد فيها الرجل، والصحيح بعض الروايات ورد فيها الرجل، لكن هناك من الروايات ما هو مطلق يشمل الرجل والمرأة، احنا نتمسك بإطلاق هذه الروايات. إذا تمسكنا بإطلاق هذه الروايات حينئذ نلتزم بأن الحكم ثابت في الأم كما كان ثابتا في الأب. الروايات المطلقة مثلا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به، قبل أن يموت الميت، هذا الميت مطلقا سواء كان الميت رجلا أو امرأة. فالمحقق الحلي تمسك بإطلاق الرواية بإطلاق هذه الرواية وأثبت الحكم في المرأة كما كان الحكم ثابتا في الرجل. المصنف في الذكرى قال لا بأس، هذا خوش قول صحيح، ونفى البأس عن قول المحقق في تعميم الحكم. وأما الروايات الأولى اللي ورد فيها الرجل، المحقق الحلي قال هاي الروايات التي ورد فيها الرجل ذكر الرجل هذا مجرد مثال، الحكم ثابت لمطلق الميت رجلا كان أو امرأة، لكن هذا ذكر الرجل في الروايتين الأولى اللي قرأناها هذا مجرد مثال، مجرد تمثيل للميت. هذا القول الأول وهو قول المحقق، والمصنف في الذكرى تابع المحقق ونفى البأس عنه. وفي قبال المشهور، المشهور التزموا بتخصيص هذا الحكم للأب، وأن وجوب القضاء إنما يكون ثابتا على الولد الذكر الأكبر بالنسبة إلى ما فات عن أبيه خاصة دون أمه، فلا يجب عليه قضاء ما فات أمه من الصلاة. والسر في ذلك واضح، مسألة واضحة، والصحيح عندنا روايات مطلقة، لكن في نفس الوقت عندنا روايات مقيدة، روايات مقيدة بالرجل وروايات مطلقة. صناعة الإطلاق والتقييد تقتضي حمل المطلق على المقيد. صحيح الرواية ذكرت الميت لكن بقرينة الروايتين السابقتين نقول أن المراد من الميت هو خصوص الرجل. وأما مسألة التمثيل اللي ذكرها المحقق فهي تحتاج إلى جزم بأن هذا مجرد تمثيل، وإلا هذا الكلام يشمل كل مطلق ومقيد، كل مطلق ومقيد. بعد ننفي أصلا، نلغي هذا قانون الإطلاق والتقييد اللي قرأناه بالأصول، نلغيه بناء على كلام المحقق. مسألة التمثيل تحتاج إلى استظهار، تحتاج إلى جزم، أو على الأقل إلى استظهار. الفقيه يكون يستظهر يقول هاي الرواية واردة للتمثيل، وإلا من دون وجود قرينة ومن دون وجود دليل على التمثيل نحمل المطلق على المقيد ونلتزم بالتقييد، وأن الكلام خاص بالنسبة إلى الرجل فقط، يعني بالنسبة إلى الأب دون الأم. خصوصا بالإضافة إلى ذلك، خصوصا وأن الحكم اللي عندنا كما تقدم في درس أمس، الحكم اللي عندنا وجوب صلاة الأب على الذكر الأكبر، هذا حكم على خلاف القاعدة. القاعدة أن كل شخص يتحمل صلاة نفسه، أما أن يتحمل صلاة نفسه بالإضافة إلى صلاة غيره هذا يحتاج إلى دليل. فالقاعدة في الحكم المخالف للقاعدة، القاعدة في الحكم المخالف للأصول، المخالف للقواعد، أن يقتصر فيه على المقدار المتيقن، لأن القاعدة عندنا تقول بعدم وجود صلاة أحد الأبوين على الذكر الأكبر. جت أدلة قالت خصوصا الأب، إحنا ما يمكن أن نتعدى إلى الأم، لأن هذا الحكم على خلاف القاعدة، نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منه هو خصوص الأب. لذلك المصنف في عبارته هنا في اللمعة خصص الحكم بالأب، هكذا الشارح التزم بالتخصيص بالنسبة إلى الأب. قال الشارح: واحترز المصنف بالأب. وين احترز؟ في عبارته، هو قال ويجب على الولي قضاء ما فات أباه، ذكر فقط الأب، يقول إنما خصص الأب حتى يحترز عن الأم، لأن الحكم خاص بالأب دون الأم. قال واحترز المصنف بالأب عن الأم، يعني بلفظة الأب عن الأم، ونحوها من الأقارب فضلا عن غيرها من الأقارب اللي لا كلام في عدم شمول الحكم لهم، كلام في الأم ونحو الأم من الأقارب، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور. المشهور تخصيص الحكم بالنسبة إلى الأب دون الأم. والروايات مختلفة، ففي بعضها، في بعض الروايات ذكر الرجل من صحيحة حفص ومرسلة حماد اللي قرناه، وفي بعض الميت، في بعض الروايات ذكر الميت مثل خبر عبد الله بن سنان. ويمكن حمل المطلق، الشارح يقول ويمكن حمل المطلق يعني الميت على المقيد، على خصوص الرجل، ويمكن حمل المطلق على المقيد خصوصا في الحكم المخالف للأصل. هاي القاعدة عامة قرأناها بالأصول، حمل المطلق على المقيد، هاي القاعدة تتأكد فيما لو كان الحكم مخالفا للأصل، لأن الحكم المخالف للأصل لابد فيه من وجود دليل يدعونا للخروج عن القاعدة وعن الأصل، وإلا مجرد أن نفقد الدليل نقول الأصل براءة، مجرد أن نفقد الدليل ولو في مورد كما في الأم نقول الأصل براءة، الأصل براءة ذمة الولي عما فات الأم، خصوصا في الحكم المخالف للأصل. ونقل، يعني الشهيد الأول، ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة، ونفى، يعني المصنف نفسه في الذكرى عنه البأس، نفى البأس، قال لا بأس، كلام المحقق صحيح لا بأس به. قال أخذا بظاهر الروايات، ليش المحقق أفتى بالتعميم؟ يقول إنما أفتى بالتعميم لأن المحقق أخذ بظاهر الروايات، يعني بإطلاق الروايات، بإطلاق رواية عبد الله بن سنان، أخذا بظاهر الروايات وحملا للفظ الرجل على التمثيل، قال إنما ذكر الرجل في صحيحة حفص وفي مرسلة حماد هذا من باب التمثيل مو من باب التقييد. جاوبنا عن هذا، ثم قال ولا فرق على القولين. أكو سؤال؟
نعم
نعم. اي هذا قد يكون من باب خرق الاجماع المركب، يعني مثلا العام ماكو قائل بوجوب القضاء عنه، الكلام اما في خصوص الاب او في الاب والام، اما غيره هذا الغير منفي بالاجماع المركب، الكل مجمعون على نفي غير الام والاب. ولذلك يعني عبارة الشارع هاي ونحوها من الأقارب ما كان ينبغي أن يجيبها، ما عندنا إحنا قائل بالقضاء عن غير الأم والأب، كلام كل الكلام في الأم. ثم قال ولا فرق على القولين، يعني شنو على القولين؟ يعني سواء خصصنا بخصوص الأب أو عممنا لكل من الأب والأم، لا فرق في الميت بين أن يكون الميت حرا أم عبدا لإطلاق الروايات. الرواية التي ذكرت الميت، الروايات التي ذكرت الرجل، هي مطلقة لم تعين خصوص الحر، فسواء كان الأب أو الأم حرا أو عبدا يجب على الولي أن يقضي عنه، خلافا للبعض اللي استشكل أو البعض اللي أفتى بعدم لزوم القضاء إذا كان الأب مثلا عبدا، إذا كان الأب عبدا لا يجب عليه القضاء، قال لأن السيد أولى الناس بالعبد، مو الولد الذكر الأكبر، السيد سيد الأب هو الذي يكون أولى الناس بميراثه، فإذا أوجبنا القضاء على أحد فلا بد أن نوجب القضاء على السيد لا على الولد الذكر الأكبر. الشارح يقول الروايات مطلقة، روايات مطلقة فتعم ما لو كان الأب أو الأم بناء على التعميم حرا أو عبدا. قال ولا فرق على القولين، يعني التعميم للأم والاختصاص بالأب بين الحر والعبد. هذا من الحر والعبد؟ الأب. العبارة كأنما يعني تشمل يعني يحتمل أن يكون المراد من الحر والعبد الابن أو الأب، لا هو مقصود الأب، لأن هو يريد يقابل قول من قال بتخصيص الحكم بالنسبة إلى الأب الحر دون ما لو كان الأب عبدا، بين الحر والعبد على الأقرب. سؤال، هل يشترط كمال الولي عند موته؟ يعني حينما يموت الميت وكان الولد الذكر الأكبر صغيرا أو كان مجنونا، هل يجب عليه أن يقضي عند البلوغ وعندما يستفيق من جنونه أو لا؟ حتى يجب القضاء لابد أن يكون كاملا بالعقل والبلوغ، يعني إذا كان صغيرا أو مجنونا أصلا ما عليه وجوب. هل يشترط كمال الولي، كمال الولد الذكر الأكبر بالعقل والبلوغ حال موت الأب حتى نقول بوجوب الصلاة عليه؟ لو لا نشترط ذلك، فيجب عليه أن يقضي ولو كان صبيا غير بالغ حال وفاة أبيه. يقول وجهان في المسألة، الوجه الأول يقول باشتراط البلوغ، حتى يجب على الولي أن يقضي لابد أن يكون حال وفاة أبيه لابد أن يكون بالغا وعاقلا، وإلا إذا لم يكن بالغا في حال عدم بلوغه القلم مرفوع عنه، واضح رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يستفيق، حال كبره حينما يكبر حينما يبلغ وحينما يرتفع جنونه تجي أصالة البراءة، هو يشك حينما يكبر يقول الثاني ما أدري شنو، الصغير توفى والدي عليه 70 سنة صلاة، الآن أنا بعد أن بلغت يجب علي أن أقضي أو لا؟ يشك في أصل التكليف، فالشك في أصل التكليف مجرى للبراء، فحال صبا حال صغرة هو غير مكلف، حال بلوغة تجري أصالة البراءة، فنقول له أنت طالما توفى أبوك وأنت صغيرا لا يجب عليك القضاء. هذا بالنسبة إلى الشق الأول، لأن قلنا في المسألة وجهين وجهان، هذا وجه العدم، وجه الاشتراط، هذا وجه الاشتراط. وجه عدم الاشتراط إطلاق الروايات، نقول وجه عدم الاشتراط الروايات مطلقة، النص اللي قال الرواية اللي قالت يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضيها، هذا مطلق، ما خصص بصورة ما لو كان الولد الذكر الأكبر بالغا عاقلا كاملا، ما اشترطت الكمال، الروايات ما تذكر بها الكمال. ويؤيد ذلك، يؤيد عدم الاشتراط، نقول له احنا نفهم من خلال بعض الروايات أن لزوم القضاء على الولد الذكر الأكبر كما ذكرنا في الدرس السابق، لزوم القضاء هذا في قبال الحبوة، في قبال الحبوة. فإذا كانت الحبوة مطلقة وغير مقيدة، هو ولو كان صبيا، ولو كان مجنونا نقول له هذا السيف سيف أبوك، ولو كان صبيا نقول له هذا الخاتم والمصحف هذا من حفظك، ولو كان صبيا وغير بالغ، صبيا غير بالغ مجنونا نقول له هاي الحبوة إليك. فكما كانت الحبوة مطلقة وغير مقيدة، ما يقابل الحبوة وهو لزوم القضاء لابد أن يكون مطلقا وغير مقيد بالكمال. هذا مجرد مؤيد مو دليل، يعني احنا ما عندنا ملازمة شرعية، ما جت الرواية قالت عندنا ملازمة بين الحبوة وبين لزوم القضاء، فهذا نقول عنه مجرد مؤيد. قال وهل يشترط كمال الولي عند موته أو لا؟ استقرب في الذكرى، استقرب يعني المصنف في الذكرى اشتراطه، يعني اشتراط الكمال حتى يجب عليه القضاء لابد أن يكون كاملا عند موت الولي. ليش؟ يقول إذا كان صغير لا يجب عليه القضاء، إذا توفى والده وهو قبل بلوغه بيوم واحد نقول لا يجب عليك القضاء. ليش؟ يقول لرفع القلم عن الصبي والمجنون. شو وقت حال موت الأب؟ حال موت الأب القلم مرفوع عن الصبي والمجنون، زين نقول له خلي نوجب عليه الصلاة بعد أن يبلغ، بعد أن يستفيق. يقول وأطالت البراءة بعد ذلك، يعني بعد البلوغ وبعد الاستفاقة، بعد رفع بعد ارتفاع الجنون والصغر. قال لرفع القلم وأصالة البراءة، هاي أصالة البراءة بالجر معطوفة على رفع القلم. زين هذا وجه شنو؟ هذا وجه الاشتراط. وجه عدم الاشتراط يعني وجه الوجوب، قال ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص، النص مطلق ما قيد بالكمال. صحيح الآن احنا ما نكلفه هو صغير، لكن حينما يكبر يشمل النص، يشمل أطلاق النص. إذا شمل النص ترتفع بعد البراءة، إذا عدنا نص إذا عدنا رواية بعد ماكو مجال للبراءة اللي تحدث عنها المصنف في الذكرى. قال ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص، وكونه هاي كونه معطوف على إطلاق النص أولا، وكونه احنا قلنا هذا مو دليل مجرد مؤيد، يعني ما عدنا دليل يقول بالملازمة بين وجوب القضاء وبين الحبوة. نعم نفهم من بعض الروايات أن أكو مقابلة، فهذا مجرد مؤيد. وكونه يعني كون القضاء في مقابل الحبوة، ذكر بس الكبرى، الصغرى شنو؟ نقول الصغرى وحيث أن الحبوة غير مشروطة بالكمال، إذن القضاء غير مشروط بالكمال. قال وكونه في مقابل في مقابلة الحبوة ولا يشترط خلوه بالمثل. نعم شيخنا السؤال، ولذلك أقول يعني خل أكمل وإذا يصير شيء بخدمة. قال ولا يشترط خلو ذمته. زين هذا المسكين الولي، الولد الذكر الأكبر اللي نقول يجب عليك أن تقضي ما فات أباك، وأحيانا نقول له على بعض الأقوال يجب أن تقضي ما فات أباك ولو كان الترك عن عمده. هذا يقول أنا هم مطلوب، يقول أنا هم مطلوب قضاء، حينما كنت شابا في بداية تكليفي مثلا لم أؤدي الصلاة هم يجب علي القضاء. فمع اشتغال ذمتي بقضاء عن نفسي ايضا اكلف بالقضاء عن الاب. نقول الجواب واضح. نقول له ايه، لا يشترط خلو ذمة الولي في وجوب القضاء عن الاب. ليش؟ لاطلاق النص، لاطلاق النص، النص مطلق، ذاك الى سببه وهذا الى سببه. سبب وجوب قضاء ما فات عن الاب شنو؟ موت الاب. الاب بموته يجب على الولي ان يقضي. وسبب قضاء الولي عن نفسه هو فواته عن نفسه. سببان متغايران، السببان المتغايران يؤثران في المسببين المتغايرين من دون مزاحمة. شنو العلاقة؟ تحقق موضوع كل من الأمرين فيجب كلا الأمرين. لا يشترط أن تكون ذمة الولي خالية حتى نشغل ذمة الولي بما فات عن الأب، سواء كانت ذمة الولي خالية أو مشغولة بصلاة عن نفسه. يقول أنت يجب عليك أن تقضي عن أبيه، ما لها علاقة بمسألة فراغ ذمة الولي. هاي القضية واضحة، وإنما ذكرها حتى يمهد للفرع اللاحق اللي راح يجي بعده. قال ولا يشترط خلو ذمة الولي، لا يشترط خلو ذمة الولي من صلاة واجبة. نقول له أنت كن صافي وما عليك صلاة واجبة حتى يجب أن تقضي عن أباك، أما إذا كان عندك قضاء صلاة ولو واحدة فلا يجب عليك. لا، الروايات مطلقة ما قيدت. قال ولا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة لتغاير السبب، فيلزمان معا، يجبان معا، يجب القضاء عن نفسه ويجب القضاء عن أبيه. زين، هذا الفرع الثاني اللي راح نذكره متفرع على ما تقدم. زين، إذا قلنا بعدم اشتراط خلو ذمة الولي عن القضاء عن نفسه، فلو فرض أن ذمة الولي مشغولة بصلاة عن نفسه، يقول أنا قبل 20 سنة أول شبابي ما كنت أعتني بالصلاة، ففاتتني صلاة لمدة سنة، ثم توفى الوالد رحمة الله عليه، مطلوب 70 سنة، صارت 71 سنة. زين، هذا إذا وجب القضاء عن نفسه ووجب القضاء عن أبيه، هل يشترط الترتيب بين القضاءين؟ احنا سابقا قلنا يعتبر الترتيب في الصلوات الفائتة، طبعا شوكي مع العلم، إذا كان يعلم بالأول فالأول. نسأل هذا السؤال، نقول إذا كان ذمة الولي مشغولة بصلاة عن نفسه ثم اشتغلت الذمة بصلاة عن أبي، هل يعتبر الترتيب أو لا؟ نقول هذا تابع للمسألة المتقدمة، ولما كان المصنف يشترط الترتيب فهنا المصنف أيضا يلتزم بالترتيب، وفعلا هو بالذكرى صرح بلزوم الترتيب، فيشوف منه تاريخ الاشتغال أسبق، فلابد أولا أن يشتغل بقضاء الصلاة عن نفسه ثم بعد أن يفرغ يشرع بالصلاة عن أبيه. قال وهل يجب تقديم ما سبق سببه، سبب الصلاة الأولى اللي هي بذمته، هي الفوات ذاك السابق اللي يقول هو في أول تكليفي، وسبب القضاء عن أبيه هو شنو؟ هو موت أبيه، من المتقدم لابد أن يقضي. قال وهل يجب تقديم ما سبق سببه، وجهان اختار في الذكرى الترتيب تبعا لما تقدم من المصنف من لزوم الترتيب. زين، هذا الولي يقول أنا ما لي خلق أقضي 70 سنة صلاة، الوالد ما كان يصلي، أنا أبي أصلي 70 سنة صلاة عن الوالد، أنا الله ممكنني يصير أدفع صلاة التجار، هل يجوز الاستنابة أو لا؟ شارح يقول في المسألة وجهان، في المسألة إشكال، من ناحية أن المطلوب، هذا وجه الجواب، المطلوب من الولي ما عندنا دليل يقول بلا بدية المباشرة، المطلوب من الولي أن يفرغ ذمة أبيه، هذا المطلوب. ولذلك الروايات، بعض الروايات عبرت بالدين، دين يعني شنو؟ يعني لابد أن تفرغ ذمة أبيه من الصلاة، هذا المطلوب. المطلوب إفراغ الذمة، إفراغ الذمة سواء كان بالمباشرة أو بالاستئجار، هذا جائز، يجوز أن يستأجر عن أبيه. احنا حينما نكلف الولي ما نكلف نفسه، لابد ان هو يقوم ويصلي ويباشر الصلاة، لا، نقول انت مكلف بافراغ ذمة ابيك باي طريقة عجبك، انت تصلي، تستأجر اخيك، تستأجر اخاك، تستأجر شخصا اخر اجنبي، المهم ان شنو؟ ان تفرغ ذمة ابيك. هذا وجه الجواز، وجه جواز الاستجابة. في قباله وجه عدم الجواز، نقول الصلاة واجبة على منه، مو على الأب الميت حتى تقول يجوز الاستجار عن الميت. الصلاة إنما كانت واجبة عن منه؟ عن الحي، واجبة على الابن، على الولي، على الذكر الأكبر وهو حي، ولا يجوز الاستجار عن الحي. يتفرع على هذا جواز التبرع وعدم جواز التبرع. إذا قلنا بجواز الاستنابة يجوز، إذا قلنا بجواز الاستيجار نقول بجواز التبرع. هاي الوالدة مكسور خاطرها على الأب، قالت لا يما، لا أنت لا تخضي أنت، أنا أتبرع عن الوالد، يجوز التبرع أو لا؟ نقول إذا قلنا بجواز الاستيجار نقول بجواز التبرع، إذا قلنا بعدم جواز الاستيجار نقول بعدم جواز التبرع. بالحقيقة المسألة، مسألة الاستيجار ومسألة التبرع، مبتنيتان على جواز الاستنابة. عندنا ثلاث اصطلاحات، عندنا استنابة وتبرع واستيجار. استيجار واضح، هذا اللي طلب يسووه، يدفعون فلوس ويصلون عن الموتى، هذا الاستيجار. الاستناب، التبرع، يجي شخص أجنبي لا يتعلق الوجوب به، هذا معنى الأجنبي، قد يكون هو من نفس العائلة ما يتعلق الوجوب به، هو يتبرع، يقول أنا أخذ عن هذا الميت، هذا تبرع. أكو استنابة. استنابة يعني شنو؟ الاستنابة هي في الحقيقة أعم من الاستيجار ومن التبرع. مجرد أن ينوب شخص عن شخص، هذا نقول عنه استنابة. مرة ينوب مجانا نسميه تبرع، مرة ينوب بأجرة نسميه استنابة. فينبغي أولا بحث مسألة الاستنابة، بحث مسألة الاستنابة، ثم إذا جوزنا الاستنابة نقول هم يجوز التبرع وهم يجوز الاستيجار. فالمسألة ترتبط بتنقيح حال، هل يجوز الاستنابة عن الولي أو لا يجوز؟ يبدو يجوز. ليش؟ لأن وظيفة الولي هو إفراغ الذمة، إفراغ الذمة بأي طريقة كانت، سواء كان هو الذي يباشر إفراغ الذمة أو شخص آخر هو الذي يتكفل إبراء الذمة. قال وهل له، يعني للولي، استيجار غيره؟ يمكن إلى أن يستأجر غيره؟ يقول يحتمله، يحتمل الجواز، لأن المطلوب القضاء، المطلوب القضاء، هو المفروض يقول المطلوب إفراغ الذمة، إبراء الذمة، واضح ومراد من القضاء يعني إفراغ الذمة وإبراء الذمة. قال لأن المطلوب القضاء، وهو يعني القضاء وإبراء الذمة، مما يقبل النيابة، هذا مما يقبل النيابة، هذا المحور، أنه تجوز النيابة أو لا تجوز النيابة. إذا جازت النيابة جاز الاستيجار، إذا لم تجز النيابة لم يجز الاستيجار، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت، بعد أن مات هذا اللي تجب عليه الصلاة، بعد تجوز النيابة، النيابة عن الميت، هذا اللي تفرض مثلا اللي يستأجر، اللي يستأجر يجي شي يقول نويت أن أصلي صلاة الصبح نيابة عن منه؟ عن البادل، عن صاحب الأموال؟ لا، عن الميت، هو ينوب عن الميت، والنيابة عن الميت جائزة. فإذا جازت النيابة عن الميت جاز الاستئجار وجاز التبرع. يقول وهو مما يقبل النيابة بعد الموت. هذا وجه الجواز، وجه جواز الاستئجار. وجه عدم الجواز يقول لا ما يجوز الاستئجار. ليش؟ لأن هذا الواجب وجب على الحي ولا تجوز النيابة عن الحي. يقول ومن تعلقها يعني تعلق الاستئجار، الاستئجار احنا الآن قاعد نحكي على الاستئجار ثم دخلنا بالنيابة، رجع الآن إلى نفس الاستئجار اللي قال الاستئجار يجوز أو لا يجوز، يقول لا الاستئجار أو النيابة ومن تعلقها تعلق النيابة بحي واستنابته ممتنعة، استنابة الحي ممتنعة. هاي استنابة الحي من إضافة المصدر إلى شنو؟ مفعول إيه شيخ عباس تقول؟ إلى مفعول إيه؟ جاء هو من اللي يستناب؟ دائما اللي يستناب الحي فهو من يستناب الميت. رحنا الطفل الميت نقول له تعال صلي، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله. يعني أن يجي الحي ويستنيب عن نفسه هذا مو صحيح. نعم أن يستناب الحي هذا صحيح. واضح سيدنا؟ واضح لو لا؟ الحي هو عادة يستناب، يعني أن يستنيب شخص الحي هذا هو على القاعدة، هو هذا اللي ما يحصل غيره، لابد أن يحصل له. هذا شخص من يريد ينطي فلوس عن أبوه لمن ينطي؟ ينطي للحي ولا ينطي للميت؟ للميت. فيستناب الحي، الحي هو النائب. أما أن يستنيب الحي هذا ما يصير، أن يستنيب الحي في عبادات نفسه هذا ما يجوز. هذا اللي يقول واستنابة الحي ممتنعة، يعني استنابة الحي يعني أن يستنيب الحي، هذا الحي فاعل للاستنابة، أن يستنيب الحي في عباداته هذا ممتنع ما يجوز، لا يجوز شرعا أن يستنيب. حتى إذا الله موفق وتاجر يقول أنا مالي خلق أصلي الظهرين مال اليوم، هذا مليون بس خلصني من هذا الفرض، يقول لا ما يجوز. واستنابة الحي ممتنعة، واختار في الذكرى المنع وفي صوم الدروس الجواز. المصنف عنده قولين، مرة قال يجوز الاستئجار، مرة قال لا يجوز الاستئجار، وعليه يتفرع تبرع غيره. علي من يتفرع؟ على جواز الاستنابة. إذا بحثنا الاستئجار وبالضمن بحثنا جواز الاستنابة، فإذا جوزنا الاستنابة نقول يجوز الاستئجار ويجوز شنو؟ التبرع. إذا ما جوزنا الاستنابة، ما جوزنا النيابة، فلا نجيز الاستئجار ولا نجيز التبرع. قال وفي صوم الدروس الجواز، وعليه يعني على جواز النيابة يتفرع تبرع غيره، يتفرع جواز التبرع وعدم جواز التبرع. والأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها وليه. زين خوش مسألة هاي. نقول شخص فاتته بعض الصلوات فتوفى، تحولت القضية لمن؟ للولي. نقول له يا ابا انت الولي، انت الولد الذكر الاكبر، كنت تقضي عن ابوك، الوالد مطلوب ترى 10 سنين، هذا تماهل وما أدب. ثم هو سبحان الله توفى وصار مطلوب شقد؟ 20 سنة، ومالت الوالد 10، شقد صار؟ 30. هذا الحفيد خطيب قلنا له انت مطلوب 30، 20 عن والدك و10 عن جدك. يجي يستفتي هذا الحفيد يقول اني اتحمل ما فات والدي على العين والرأس، بس اتحمل ما فات عن جدي؟ نقول له لا، فلا تتحمل ما فات عن الجد، انما تتحمل ما فات عن المنو عن الاب. فشلون نصيغ العبارة؟ نقول لا يتحمل، لا يتحمل ولي الولي. مو ليش؟ لان هو هذا ولي الاب، اللي الاب ولي الجد، هذا ولي الولي يعني الحفيد لا يتحمل ما فات عن الجن، إنما يتحمل ما فات عن الولي، يعني عن الأب. ما فات عن الولي نفسه يتحملها، أما ما فات عن الجد وتحملها الولي عن الجد، هذا ولي الولي لا يتحملها، إنما يتحمل ما فات الولي عن نفسه. قال: والأقرب اختصاص الحكم بالولي. يا حكم وجوب القضاء، وجوب القضاء مختص بالولي، ما ينزل علما لولي الولي. يقول: والأقرب اختصاص الحكم وجوب القضاء بالولي، فلا يتحملها وليه. ولي منه؟ أحسنتم، لا يتحمل الصلاة ولي الولي، يعني بين قوسين الحبي. وإن تحمل منه ولي الولي الحفيد، وإن تحمل الحفيد ولي الولي ما فاته، ما فات الولي يعني ما فات الأب عن نفسه، عن نفس منه، عن نفس الولي. نقول له أنت ولي الولي ما تتحمل ما فات الجد، تتحمل ما فات أبوك عن نفسه، مو عن 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 أبيه اللي نزلت من أبوه العشر سنين. قال: والأقرب اختصاص الحكم بالولي، فلا يتحملها، لا يتحمل الصلاة وليه، يعني ولي الولي. وإن تحمل ولي الولي ما فات أباه، يعني ما فات الولي عن نفسه، يعني عن نفس الولي. واضح؟ واضح شرح؟ واضح. قال: ولو أوصى الميت بقضائها. الميت قال: هذول أولادي أدري بهم ما ينفعوني، فأني أوصي من هسه، أوصي أنا مطلوب 50 سنة صلاة، عندي بيت خلي يبيعوه، ومن الثلث خلي شنو، خلي يقضون الصلاة، حينئذ تسقط الصلاة عن الولي. قال: ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ. مني الوصية شلون على وجه تنفذ؟ بأن كانت في الثلث فما دون، مو يوصي يقول كل البيت بيعه أنا مطلوب 150 سنة صلاة، ما يكفي عنه. يقول: على وجه تنفذ سقطت عن الولي. ومرة قال لا، قال أنا مطلوب 50 سنة صلاة، 25 يصليها هو عقوبة، و25 يدفعوها منين؟ من الثلث. نقول تنفذ الوصية في البعض ويسقط، ويبقى البعض في ذمة الولي. قال: وبالبعض. قال: ولو أوصى الميت بقضائها، بقضاء الصلاة، على وجه تنفذ سقطت عن الولي، سقطت الصلاة كلها عن الولي. وبالبعض، مرة يوصي بقضائها يعني كلها، ومرة يوصي بالبعض يعني أوصى بالبعض، وجب الباقي. هذا البعض اللي أوصى به يجب أن يستأجر، والبعض الآخر يبقى في ذمة الولي. ثم قال: ولو فات المكلف ما لم يحصه نستجير بالله. هذا فاتته صلاة كثيرة بحيث ما يدري، نقول له قد فاتك؟ يقول ما أدري. كم يوم فاتك؟ يقول ما أدري. مرة يجي واحد يقول أنا شنو بتعبيرهم تارك الصلاة، كأنما هي مثل البقايا، يقول أنا تاركها قاطعها ما يصلي فترة من الزمن، يقول ما أدري سنة سنتين ثلاثة أنا تركت الصلاة، إيش قلت ما أدري لكثرة فيها. مرة يترك أيام، ومرة لا، البعض ما يقعد الصلاة الصبح. نقول له زين أنت إيش قلت ما قعدت الصلاة الصبح؟ يقول والله ما أدري، ترك فرضا بعينه، هو يصل قضية صلاة الظهرين المغرب والعشاء، يتوضع على حسب الأصول ويأذن ويقيم وسجادته وكذا، بس صلاة الصبح ما يقعد. إيش قال؟ يقول ما أدري، ترك صلاة الفجر بالخصوص بما لا يحصى لكثرته كثيرا بحيث ما يقدر يحصي. قال: ولو فات المكلف من الصلاة ما لم يحص لكثرته تحرى، أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ويبني على ظنه، يتحرى يفحص كذا، يقارن بين الأحداث، يقول أنا من صار الحدث الفلاني كنت أصلي، من صار الحدث الفلاني انقطعت عن الصلاة، وهكذا يحاول يتحرى يحصل عنده ظن يبني على ظنه ويفرغ ذمته، أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ويبني على ظنه، وقضى ذلك القدر سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة متعددا، يعني شنو؟ يعني بعدد الفروض الخمسة، أم متحدا؟ الفائت فقط فريضة واحدة متحدة فقط صلاة الصبح لكن ترك كثيرا، أم متحدا كفريضة مخصوصة ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر. هذا صاحبنا الثاني أقل يعني فحشا من الأول. هذا يقول أنا أدري كيف فاتتني، لو سنة لو سنتين لو 10 سنين لو 20 سنة، مو ما أدري أصلا، لا يدور الأمر بين العشرة والعشرين. يقول لابد أن يقضي إلى أن يتيقن ببراءة ذمته، يعني يقضي 20، يقضي الأكثر. قال ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة يعني محصور عرفا وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين 10 و20، وفيه وجه بالبناء على الأقل وهو ضعيف. قد يقال بالبناء على الأقل على العشرة، يقول وهو ضعيف، ما يسأل لهذا صاحبنا نطيل الكلام فيه. قال ويعدل إلى السابقة لو شرع في اللاحقة، مسألة مهمة وتذكر عادة في الرسائل العملية، مسألة العدول. أصلا مسألة جواز العدول، هل يجوز العدول من صلاة إلى صلاة أو لا يجوز العدول؟ هل يجوز العدول من صلاة الظهر إلى العصر أو من العصر إلى الظهر أو لا يجوز؟ خلينا نأسس القاعدة قبل أن ندخل بالتفاصيل. القاعدة عدم الجواب. ليش؟ ولأن العدول معناه أن أنت تجي تصلي، تنوي صلاة العصر مثلا، تنوي صلاة المغرب مثلا، تنوي صلاة المغرب وتؤدي ركعة واحدة أو ركعتين، في أثناء الركعتين مثلا تتذكر أن عليك صلاة فائتة، ما صليت صلاة العصر، قاعد تصلي صليت صلاة الظهر بالتعقيب، اجى خطاب انشغلت عن الصلاة والى ان غربت الشمس واجيت تصلي صلاة المغرب، التفتت. تصير احيانا، كل شيء يصير بالصلاة، تصير التفتت في اثناء صلاة المغرب انا ما اصلي صلاة العصر. اذا جوزنا العدول، شنو معنى العدول؟ معنى العدول انك تحتسب الركعتين اللتين صليتهما مغربا تحتسبها شنو؟ عصرة. يعني تلفه صلاة العصر، شو تصير؟ تصير ركعتين من المغرب، ركعتين منوية للمغرب، ركعتين منوية للعصر، وبعدين راح تصلي صلاة المغرب، ما لها علاقة بالمغرب. أما صلاة العصر راح تصير هجينة، قسم منها منوي بي صلاة المغرب، قسم بي منوي بي صلاة العصر. هذا لازم في كل موارد العدول، هذا لازم موجود قطعا في كل موارد العدول. يضاف إلى مثالنا، لذلك أنا عدلت إلى هذا المثال، يضاف إلى مثالنا خصوصية أخرى، أنك قرأت أول ركعتين المغرب جهرا ثم عدلت، فصارت صلاة العصر أولا ركعتين جهرا وركعتين طبعا إخفاتا التسبيحات الثلاث. هذا التلفيق واضح على خلاف القاعدة. الشارع المقدس حينما يريد صلاة المغرب، يريد صلاة المغرب من ألفها إلى يائها، من أول تكبيرة الإحرام ناوي صلاة المغرب إلى آخر التسليم، هكذا العصر، هكذا غيرها من الصلوات. التلفيق بين بعض الصلوات المنوية لصلاة وبين بعض الصلوات المنوية لصلاة أخرى، هذا التلفيق على خلاف القاعدة، لا يجوز ولا يصح إلا إذا دلل الدليل. لذلك يقال أن موارد العدول موارد محصورة، لا بد من الاقتصار في العدول على ما دل الدليل عليه. ولذلك الفقهاء هاي ذكرون في رسائلهم العملية موارد مخصوصة للعدول، مو يقول يجوز العدول مطلقا خلاص، أنت كيف تعدل من أي صلاة إلى أي صلاة وفي أي موضع شئت، لا، موارد العدول مخصوصة، لأن القاعدة عدم جواز العدول، دل الدليل الخاص على جواز العدول في بعض الموارد احنا نسلم ونؤمن ببعض الموارد التي دل الدليل عليها، غيرها نقول لا يجوز العدول. لذلك المصنف راح يذكر بعض موارد العدول. إيش وقت يجوز العدول؟ يقول إنما يجوز العدول حيث يمكن، حيث يمكن يجوز العدول. أما إذا لا يمكن العدول بأن تجاوزت محل المعدول إليه، حينئذ بعد لا يجوز العدول. شلون يجوز العدول؟ يجوز العدول بمثالنا هذا، أنت قاعد تصلي صلاة المغرب، بالركعة الثانية التفتت إلى أنك ما صليت صلاة العصر، دل الدليل الخاص على جواز العدول من صلاة المغرب من اللاحقة إلى السابقة. أما أن تصلي صلاة العصر وفي الركعة الرابعة تلتفت إلى أنك ما صليت صلاة الصبح، هذا لا يجوز العدول، يعني مجرد أن تعدل راح تصلي صلاة الصبح جت على الأقل ثلاث ركع، فحينئذ لا يجوز العدول. فنقول إنما يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة حيث يمكن العدول، أما إذا تجاوز محل العدول فلا يجوز العدول، بل لا بد من أن يتم اللاحقة ثم يرجع إلى السابقة. وبذلك وإن خالف الترتيب، وإن خالف الترتيب صلى صلاة العصر وبعدها رجع إلى صلاة الصبح، لكن نقول أن مخالفة الترتيب في حالة النسيان وعدم الالتفات هذا أمر جائز. ليش؟ لما ذكروه من أن شرط الترتيب بين الصلوات، شرط الترتيب يقولون شرط ذكري، يعني إنما يشترط في ظرف الذكر لا في ظرف النسيان لا في ظرف الجهل. إذا خالف الترتيب نسيانا أو جهلا تصح الصلاة ولا يشترط الترتيب. قال ويعدل إلى الفريضة، ويعدل إلى الفريضة السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة. هاي الفريضة أداء وقضاء، قضاء احنا قاعد نحكي بالقضاء، هو يعني كان ينبغي أن ينزل يقول الفريضة السابقة الفائتة، فريضة فائتة، لكن معلوم هو قاعد يتحدث بالقضاء. قال ويعدل إلى الفريضة يعني الفائتة السابقة، هاي السابقة لا تغني عن الفائتة، صحيح؟ اي، لان احتمال تكون السابقة اداء سوى ما صلى، دخل وقت الزواج وما التفت للظهر، صلى صلاة العصر، نقول له اعدل الى الفريضة الادائية السابقة، فالسابقة حيادية تجاه القضاء والاداء. قال ويعدل الى الفريضة السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة ناسيا مع إمكانه، إذا شرع في قضاء العصر من دون أن يقضي صلاة الظهر نسيانا، نسي أن علي قضاء صلاة الظهر، نقول له لا بد من العدول طبعا إذا تتمكن. يقول ناسيا مع إمكانه، يعني مع إمكان العدول، شلون بالله يمكن؟ يقول بأن، هاي الباء قلنا أكثر من مرة باء تصويرية تصور الإمكان، شلون بالله يمكن العدول؟ يقول بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة، السابقة صبح وهو قد فعله صلى ثلاث صلوات من صلاة العصر ولا بعد سنة، ما يمكنك العدول، مجرد أن تعدل تنقل صلاة الصبح إلى ثلاث ركع. قال بأن لا يزيد عدد ما فعل يعني المكلف عن عدد السابقة، عدد ما فعل هو ثلاثة من العصر، عن عدد السابقة، عدد السابقة الصبح اثنين، فلا يمكن العدول. قال بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوز العدد السابقة ولما يركع في الزائدة، ولما يركع في الزائدة، يقول هو جاوز الاثنين راح إلى الثالثة، لكن شنو؟ لكن بعد ما راجع نقول له ما يخالف هاي القراءة والتسبيح الزائد بالركعة الثالثة هدمة وارجع لصلاة الصبح وسلم، هاي الزيادة مغتفرة لا بأس بها طالما لا تشتمل على ركوع، لا بأس، انت صحيح زدت في عدد السابقة الفائتة، الآن قاعد تصلي ثالثة، قاعد تصلي ثالثة وصلاة الصبح ركعتين، لكن بحمد الله بعدك ما راكع للركعة الثالثة، فلا بد ولو زدت لكن ارجع علما ارجع لثلاثة الصبح. اكو بعض النسخ خطأ، اسمحوا لي شيخنا رجاء اعرف طريقتي، كله أسدت ما يبقى شيء، اذا بقى شيء بعد انا اكمل البحث انا ممنون وحلت الف بركة. ادري نسختي هم زبدة كما في نسختك، وادري النسخة خطأ. انا عندي ان اقلبها سويها او زين، او تجاوزه ولما يركع في الزائدة مراعاة للترتيب حيث يمكن، حيث يمكن مراعاة الترتيب. والمراد بالعدول شنو معنى العدول؟ انت تقول اعدل في اثناء الصلاة، شنو يعني تتدخل؟ يعني باثناء الصلاة انت قاعد تصلي تقول نويت ان اعدل من صلاة الصبح، من صلاة المغرب الى صلاة الصبح، يقول لا، انوي بقلبك، مجرد ان تنوي بقلبك ان الاجزاء الاتية من الصلاة راح تروح الى صلاة الصبح، هذا كافي، هذا معنى العدول. قال والمراد بالعدول ان ينوي بقلبه، ينوي شنو؟ تحويل هذه الصلاة إلى الصلاة السابقة، إلى آخر مميزاتها، إلى آخر مميزات الصلاة، قضاء وجوبا أداء ندبا، بعد شنو؟ القضاء والأداء، الوجوب والندب، نعم أي هذه متقربا. ويحتمل عدم اعتبار باقي المميزات، يحتمل أن لا يعتبر أن تنوي القضاء والأداء وغيره، مجرد أن تنوي العدول إلى الصلاة السابقة، بل في بعض الأخبار دلالة عليه، دلالة على عدم اعتبار بقية المميزات. ولو تجاوز محل العدول، إذا تجاوز هو عايز صلاة الصبح وهو الآن في ركوع الركعة الرابعة، في ركوع الركعة الرابعة من صلاة العصر، يقول أنا ما صليت صلاة الصبح، نقول له خلص فات محل العدول، زيدت ركعتين على صلاة الصبح، امضي في صلاتك، امضي في صلاتك، ولا بأس ان تخالف الترتيب لما قلنا، لان شرط الترتيب شرط ذكري لا شرط مطلقا. قال ولو تجاوز محل العدول، شيخ علي اذا مزح مع هذا الشباب، قال ولو تجاوز محل العدول بان ركع في زائدة عن عدد السابقة، ولو تجاوز محل العدول، شلون ظل تجاوز محل العدول؟ يقول بأن ركع في ركعة زائدة عن عدد السابقة، السابقة قد اثنين، هو ركع في ثالثة العصر، ركعة الثالثة، انت لو ما راكع بالثالثة نقول لك ارجع للصبح، لكن طالما ركعت في زائدة على عدد السابقة، يعني ركعت في الثالثة، خلص تجاوزت محل العدول. قال ولو تجاوز محل العدول بأن ركع في زائدة عن عدد السابقة أتمها، أتم منه، أتم اللاحقة، ثم تدارك السابقة لا غير، ثم يرجع يصلي صلاة الصبح لا غير، يعني شنو؟ يعني من دون أن يعيد اللاحقة، بعد ما كدا يعيد صلاة العصر. ليش؟ يقول لي أنا أحسنتم، لأن بعد خلي يختل الترتيب طالما أنت كنت ناسيا. قال أتم، ها يعني أتم اللاحقة، ثم تدارك السابقة لا غير، من دون أن يعيد اللاحقة حتى يقول يختل الترتيب. ليش لا غير؟ قال لاغتفار الترتيب مع النسيان، لاغتفار شنو؟ الترتيب، العبارة مياه مسامحة، مو الترتيب مغتفر، منه مخالفة الترتيب مغتفر، واللي يغتفر هو شنو؟ الخطأ، هذا الخطأ مغتفر، يعني لاغتفار مخالفة الترتيب مع النسيان، هذا لاغتفار تعليل علما، تعليل لقول لا غير. والله ليش تقول لا غير؟ ليش ما أرجع أصلي صلاة الصبح ثم أصلي بعد ذلك صلاة العصر بعدها؟ ليش تقول لا غير؟ ليش تقول لا غير؟ قول لا غير ليش؟ لاغتفار الترتيب، ما داعي تعيد صلاة العصر حتى تحصل على الترتيب، مخالفة الترتيب هذا شنو؟ مغتفى. قال لاغتفار الترتيب مع النسيان، وكذا لو شرع. زين، كلامنا كله كان في صورة راح يجاوز الوقت بس هذا كلامنا كله كان وين؟ كان في النسيان. يقول إذا هو متفقه، هو قارب الرسالة العملية، يشترط الترتيب بين الصلوات المقضية، ويقلد المصنف اللي قال لابد من الترتيب في القضاء، الترتيب في القضاء بين مثلا المغرب والصبح، ونسي الترتيب أو نسي الفائتة، نقول هذا مغتفر، مخالفة الترتيب مغتفر. هذا كل كلامنا وين كان؟ كان بالنسيان. الآن راح نتحدث عن فرد آخر أصلا هو لا يعلم باشتراط الترتيب، مو ناسي، مو يعلم ونسي، لا أصلا لا يعلم بشرط الترتيب. نقول حكمه حكم الأول، شلون أن في ظرف النسيان نقول يسقط شرط الترتيب، في ظرف الجهل أيضا يسقط شرط الترتيب. لذلك قلنا الترتيب شرط ذكري في حال الذكر، يعني في حال العلم والالتفات، أما إذا كان جاهلا أو عالما لكن غير ملتفت ناسي يسقط هذا الشرط. قال وكذا نفس الحكم المتقدم، لو شرع في اللاحقة ثم شنو؟ ثم علم، يعني كان شنو؟ كان جاهل، مو ثم ذكر ثم تذكر حتى نقول كان ناسي، لا ثم علم يعني كان جاهل هذا. وكذا لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائته، هو أصلا ما كان يدري، ما كان يدري، هو قاعد يصلي صلاة المغرب اجت أم الجهال قالت له جاءت مو وان صلي صلاة الصبح، أصلا ما كان يدري بفوات صلاة الصبح، قل لا بد من العدول ما لم يتجاوز محل العدول. يقول وكذا لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائته، ولو عدل إلى السابقة ثم ذكر سابقة أخرى عدل، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.